الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم بحول الله وقوته سورة الانفطار. وقلت لكم سابقا حديث ابن عمر المرفوع أن مما يصف يوم القيامة من الصور سورة الانفطار والتكوير والانشقاق، ورد فيها حديث مرفوع وثابت. وهذه السورة تحدثت عن يوم القيامة ووصفه كما تحدثت السور الماضية. سورة الانفطار وسميت أيضا سورة إذا السماء انفطرت، وسميت سورة المنفطرة. هذه السورة هي مكية عند جميع أهل العلم. يقول الله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت، وعرفنا سابقا أن التصدير بإذا الشرطية فيه نوع من التشويق والبلاغة التي ينتظرها السامع. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك. الجواب علمت نفس ما قدمت، على خلاف بينهم في الجواب. فهذه الشرطية التي جاءت في هذه الجمل هي أوصاف يوم القيامة، وجاءت بصيغة الماضي: انفطرت، انتثرت، فجرت، بعثرت، قدمت، أخرت، بالأخص الأوصاف الأربع الأول، فهي بصيغة الماضي مع أنها لم تقع لتحقق الوقوع. فالسماء ستنفطر، والكواكب ستنتثر، والبحار ستفجر، والقبور ستبعثر، ويقوم الناس لرب العالمين. إذا السماء انفطرت، الانفطار هو الانفراج، يقع في السماء. فمعنى انفطرت يعني انفجر، انفرجت، انفراج من هنا وهناك. ومر معنى أوصاف أن السماء كشطت، وعرفنا معنى الكشط. فالسماء أول ما تكون تكشط، ثم بعد الكشط تتفطر، تصبح فيها انفراجات، ثم تتشقق، إذا السماء انشقت، ثم بعد ذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. فهي تمر بمراحل حتى تصل إلى هذا الأمر، إذانا بزوال الدنيا وقيامة القيامة وقيام القيامة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت. الانتثار أصلا نثر، رمي الشيء على الأرض، تقول نثرت الكتب، نثرت المتاع، فرميته على الأرض متبعثرا. فهذه الكواكب، الكواكب مثل الأرض، الكواكب التي نعرفها، كل هذه الكواكب ستتناثر وتخرج عن أحوالها، كما قال الله سبحانه وتعالى: فجعلناه هباء منثورا، فهي تنتثر. فالذي يحدث أولا أنها تتفرق، الثاني تخرج عن نظامها المعهود فلا تبقى في أماكنها، وهذا إذانا بزوالها. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وإذا البحار فجرت، مر معنا أن البحار أول ما يكون أمرها تسجر، فتنفتح بعضها على بعض، ثم تفجر فيذهب ماؤها، وعند في تفسير ابن عباس أنها توقد معناه أنها تحرق. ولذلك الحسن البصري فسر تسجر بأنها تيبس، يقصد حالها النهائية فتذهب. فكل هذه الأشياء التي ترونها في هذه الصورة وما سبق وما سيأتي معناها الزوال، فهي انتثرت، ثم بعد الانتثار يفنيها الله سبحانه وتعالى لا تبقى. وإذا القبور بعثرت، البعثرة أن تجعل أسفل الشيء أعلاه، فالقبور تبعثر، من بداخلها يخرج إلى الأرض. وإذا القبور بعثرت، وهذا كله إذانا بقيام الساعة وسوق الناس إلى الحشر. في ذلك اليوم علمت نفس ما قدمت وأخرت، هناك تعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال وما أخرته مما لم تعمله، ترك واجبات، ترك ما أمره الله سبحانه وتعالى، فهذا تأخير فعله قدمه. وبعضهم يدخل في الآية معنى آخر وهو صحيح، علمت نفس ما قدمت وما أخرت، أي عمل إنسان يعمله من خير أو شر ويبقى بعده الناس تتبعه إما في خير أو تتبعه في شر فسيبقى العمل، فما قدم هو ما فعل وما أخر ممن اقتدى به. وقال هنا نفس أفردها، وهذا فيه معنيان، المعنى الأول أن كل نفس ستحاسب لوحدها، ثانيا ضعف النفس وقلة حيلتها فتأتي لا حول لها ولا قوة، ولا هذا ينفع هذا ولا هذا يأتي مع هذا، ليس كحال الدنيا ربما تعزز نفسك بشخص أو يذهب معك أو شيء، لا، وإنما تأتي النفس لوحدها. يا أيها علمت نفس ما قدمت وأخرت، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الخطاب هنا للمعرضين، ولذلك تسمية بعض المفسرين بأنه الوليد بن المغيرة أو أبي بن خلف أو غيره من الكفار، إنما هو تمثيل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وأعلى ما يقصد هنا هو فعل الشرك. ما غرك بربك الكريم فأشركت به فعصيته وعصيت رسوله وتنكبت عن الحق، ما غرك بربك الكريم، يعني هل غرك حلمه؟ هل غرك أنه أجل العقوبة؟ أنه ترك لك التوبة أن تتوب ولم تتب؟ فالسؤال هنا معلوم الجواب، ليس سؤال هنا يراد منه الجواب، لا، معلوم الجواب، غرك حلمه، غرك أنه أمهلك، أنه أعطاك من النعم لعلك تتوب. ولذلك قال ما غرك بربك، وأتى برفع الربوبية لأن الله هو الذي أنعم عليه، هو الذي أعطاه ما أعطاه من هذه الصحة والعافية والمال، لكن لم يعملها في طاعة الله، لم يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. وقال الكريم لأنه أكرمك وأعطاك ما أعطاك من النعم كرما، فالله أكرم جميع الناس، مسلمهم وكافرهم. ما غرك بربك الكريم، ثم ذكره الله سبحانه وتعالى بشيء من أفعاله في الربوبية، ما غرك بربك الكريم، قال الذي خلقك. والقرآن دائما يذكر أمور الربوبية لتقرير توحيد الألوهية، هو المقصد. الذي خلقك، وهنا أفعال مترتبة. الذي خلقك يعني أوجدك، فسواك جعل لك سمع بصر، فعدلك وفي قراءة فعدلك، عدلك بمعنى أنه صورك في أي صورة شاء، حسن قبيح طويل قصير، أو فعدلك يعني جعلك سويا. تجد يد الإنسان بطول واحد، الأرجل، الجميع أعضاء الجسم متناسبة. ثم فسر عدلك، قال في أي صورة ما شاء ركبك، هذه بيان لجملة عدلك أو عدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. وتباين الناس في الخلقة مع اتحاد الخلق متفاوتون في الأشكال، في الأحجام، في كل ما يختلف فيه الإنسان. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وهذا من بديع خلق سبحانه وتعالى، جعل الناس لا تتشابه. لو تشابه الناس ما نعرف أحد من أحد، ولا لا؟ ما يمكن. في أي صورة ما شاء ركبك. إذن خلق ثم تسوية ثم تعديل. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا ردع، يعني ليس الأمر كما تقولون وتفعلون من العصيان وتغترون بستر الله عليكم. كلا بل تكذبون بالدين، والدين هنا الجزاء والحساب. فالسياق الآية هو اللي حدد المعنى، ولذلك أخبر بما يقتضي الحساب. بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، وهم الملائكة يكتبون أعمال الناس فيحصونها عليهم. وهذا تهديد لهم أن كل ما تفعلونه مقيد. كراما، وهذا مر معنا بالأمس، كاتبين يكتبون، يعلمون ما تفعلون. فالله سبحانه وتعالى جعلهم حفظة على الناس، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وعرفنا بالأمس الأبرار يعني بروا بأداء الفرائض واجتناب المعاصي، فكانوا أهل بر. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. لما ذكر يوم الدين بين أن الناس ينقسمون إلى قسمين، أبرار وفجار. الفجور يعني أصل مادة فجر، التفتح في الشيء، ومنه الفجر، لأن الفجر ينفجر عن الظلمة فيخرج الصبح، وتقول انفجر الماء يعني تفتح وخرج. فسمي من ذلك في المعاصي، من أكثر من المعاصي أو الإكثار من المعاصي سمي صاحبها فاجرا، وسمي الفعل فجورا. فالتفتح في المعاصي والتوسع فيها سبب لاتصاف هذا الوصف هو الفجور. وإن الفجار، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. وهنا أبرز الاسم الظاهر، علق النعيم على البر، وعلق العذاب في النار على الفجور. وهذا من باب ذكر استحقاق النعيم، فالجنة للأبرار والنار للفجار، يصلونها يوم الدين. الصلي هو تعذيب بالنار، وتقول شام مصلية يعني شويت بالنار، فهم يصلونها يوم الدين يوم الحساب، وما هم عنها بغائبين، وهذا خلودهم في النار. الكافر خالد في النار فلا يغيبون عنها، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، عاد لتعظيم هذا الأمر يوم الحساب. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، الإعادة للمرة الثانية كما قلنا أشد من الأولى. يعني وما أدراك ما يوم الدين، هنا ليس استفهام وإنما تعظيم والتفخيم لذلك اليوم، لأن ذلك اليوم يوم عظيم. الله صفه في القرآن في سورة المزمل: يوم يجعل الولدان شيبا. وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حملها، ذات حمل حملها. يتصور في ذلك اليوم إذا قامت الساعة الحامل تضع، والمرضعة التي في حضنها ترضع طفلها من أشفق الناس عليها ترميه. ماذا رأت؟ فيوم عظيم. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا يوم لا تملك. فبين الله سبحانه وتعالى جوابا عن ذلك: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وهذا يفسر قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الأمر في الدنيا لله، وفي الآخرة لله سبحانه وتعالى، لكن في ذلك اليوم يظهر للكافر وللجميع، ويعلمون. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لمن الملك اليوم؟ اليوم، ذلك اليوم، يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ لله. طب والملك الدنيا؟ لله كذلك. وقال الله سبحانه وتعالى في الفاتحة: مالك يوم الدين، وكذلك هو مالك الدنيا. لكن في ذلك اليوم يظهر جليا للجميع، يظهر للمكذبين المعرضين. فذلك يوم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك مر معنا أن الكافر يقول: يا ليتني كنت ترابا، مما يرى في ذلك اليوم. سورة المطففين هذه السورة سميت سورة المطففين كما جاء في أولها، وهذا جاء في صحيح البخاري صحيح البخاري وسنن الترمذي تسميتها بالمطففين. العلماء اختلفوا هل هي مكية أم مدنية، أم بعضها، أم نزلت بين مكة والمدينة. ثلاثة أقوال: منهم من يقول مكية كما يقول ابن مسعود، ومنهم من يقول مدنية كما يقول ابن عباس وعدد من التابعين، ومنهم من يقول نزلت بين مكة والمدينة كما يقول جابر بن زيد. عندنا حديث في ذلك، وهو حديث ابن عباس أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين. وهذا سبب نزول صريح، وهذا الحديث رواه ابن ماجه، وبعض أهل العلم كالبصيري في مصباح الزجاجة حسنه وصححه ابن حبان، وبعض أهل العلم ضعفه، لأن علي بن حسين بن واقد صدوق يهني، وهو له حديث في السنن خارج السنن قليلة ليست بالكثيرة، لكن بعضها توبع عليها فصححها أهل العلم وقويت. وهذا الحديث لم أجد متابعة له، فيبقى أنه لا يمكن التفرد به وهذا حاله، فالحديث لم يصح. يبقى ما الراجح في هذه الصورة، هل هي مكية أم مدنية؟ الأقرب أنها مكية، فأسلوب الصورة كله مكي. ومال إلى هذا بن عطية وهو أقرب. ويل للمطففين، هذا توعد بالعذاب. من هو المطفف؟ التطفيف هو القليل النزر، فيكون النقص فيه طفيف جدا، ولذلك الإناء إذا كان قليل لم يكمل، بقي قليل حتى يكمل الإناء، يقال له الطفافة، الطفاف أو الطفاف، يعني أنه ما قصر عن ملء الإناء. التطفيف إذن هو القليل النزر، فتوعد الله الويل على من قصر في هذا الشيء اليسير، كيف بمن بخس أكثر؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا باعوا الناس اكتالوا مستوفين، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني ينقصون، الخسارة هنا النقص. لماذا توعد الله بالتطفيف؟ لأن الغالب أن المطفف ينقص شيئا يسيرا لأجل أن لا يشعر الذي أمامه أنه نقص، لأنك لو نقصت الشيء الكثير أغلب الناس ينتبه. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم تهددهم الله سبحانه وتعالى، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ والظن هنا عند العلماء بمعنى اليقين، مثل قوله تعالى في الظن بمعنى اليقين، نعم، وظنوا أنهم ملاقوا ربهم كذلك بمعنى اليقين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم وهو يوم القيامة؟ ثم فسره، لماذا هذا اليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهو أرض المحشر. ومر معنا ومن خاف مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه خاف مقامي وخاف وعيد، فيقومون لله ويقومون بين يديه سبحانه وتعالى. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من قبورهم للحساب، فيخلو الله بكل عبد. يوم يقوم الناس لرب العالمين، عرفنا سابقا أن حينما تشقق السماء تنزل الملائكة بالغمام، وينزل الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام، الغمام يعني النور الساطع، أن حينما تنفطر السماء وتتشقق يتخلله نور عظيم جدا، هذا معنى بالغمام. ونزل الملائكة تنزيلا، فيأتي الله للفصل بين القضاء، فهناك يقوم الناس لرب العالمين. كلا، يعني ليس كما يظنون أنهم غير مبعوثين أو أنهم سيقومون، بلى سيقومون. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. عرفنا الفجار من هم، والكلمة واشتقاقه، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين فسرته الآية بعده، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. فسجين كتاب، مرقوم، مرقوم يعني مكتوب، الرقم هو الكتابة، فهو كتاب، فهو كتاب مرقوم يعني مكتوب، مكتوب فيه ماذا؟ الأعمال التي للفجار هؤلاء. لكن لماذا قال في سجين؟ أين سجين؟ عندنا معنى سجين وأين مكان سجين، فسجين فسره القرآن هنا. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، كتاب مكتوب فيه أعمال هؤلاء الفجار. لكن أين هو؟ في سجين. أين تقع سجين؟ كلمة سجين فعيل من السجن، حبس المعروف، سمي سجين لأنه أشد الحبس، أشد الحبس سجين. أنت إذا أردت أن تصف رجل بأنه يشرب الخمر شديد الشرب تقول إيش؟ سكير، واضح؟ ورجل كثير الفسق تقول إيش؟ فسيق. رجل كثير الضلال ظليل، وهكذا. فتقول هذا سكير، سجين، تريد أن تصفه بأشد الوصف. كتاب في سجين، أين في سجين؟ فسرها السلف بأنها الأرض السابعة، يعني في أسفل الأرض تحقيرا لهم. ولذلك السلف يتفقون على التفسير بأنه في الأرض السفلى. وسبب هذا حديث البراء المشهور، أن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة يقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. حديث البراء مشهور، قال: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. ما أين موقع في الأرض السفلى؟ بعضهم يقول في الأرض السابعة، بعضهم يقولون في أسفل الأرض، يختلفون على كلمتين، في الأرض السفلى أو في الأرض السابعة السفلى، لكنه تحقيرا لهم. ويل يومئذ للمكذبين، لأن أخبر سابقا أنهم يكذبون بالبعث. ويل يومئذ للمكذبين، في ذلك اليوم توعدهم الله بالويل، وأظهر في مقام الإضمار، يعني لم يقل ويل يومئذ لهم، لبيان الوصف الاستحقاقي لهم على هذا الجزاء. ويل يومئذ للمكذبين لأجل تكذيبهم، أو لتكذيبهم بيوم البعث ولأعمالهم المشينة، الكفر والشرك. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، يوم الجزاء والحساب. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. يعني هنا زيد في هذه الصورة عن الصورة السابقة الحكم عليهم، يعني ما يكذب بيوم البعث إلا كل معتد، يعني تجاوز حده في الاعتداء. وأثيم كذلك صيغة مبالغة، كثير الإثم، وذلك بسبب أنه الكفر والشرك والتكذيب والمعاندة، تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذه مرت معنا كثير في الصور السابقة، في الدورات السابقة، أنهم يصفون القرآن بأنه أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. إنما هذا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من كتب الأولين تملى عليه وأتانا بها، ليست من عند الله. وهذا من كفرهم وتكذيبهم بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله سبحانه وتعالى لما حصل ما حصل لهم، قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا يعني ليس الأمر كما يقولونه من التكذيب بيوم الدين، وهي كلمة ردع وزجر عن قولهم هذا أن لا يقولون، لكن بين هنا السبب لماذا؟ لأنه ران على قلوبهم. الرين هو الصدى الذي يطرأ على الحديد، ولذلك يقولون ران السيف لوجود الصدى عليه الذي غطى الحديد. ولذلك فسرها مجاهد بالطبع، وكذلك فسر ابن عباس بالطبع، وهو تفسير بالنتيجة. الرين هو التغطية، وقد جاء تفسيره في الحديث حديث أبي هريرة عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت، فذلك قوله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيفعل الذنب والذنوب، يصل لدرجة الكفر، الإعراض، التكذيب، مع كثرة الذنوب كأن القلب يغشاه مثل صدى الحديد يمنع من دخول الحق، فهنا يطبع عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته. الخطيئة إذا حاطت بالإنسان طبع على قلبه. كلا بل ران على قلوبهم. وبين ما الذي حصل لهم من هذا الرين، إنما بسبب كسبهم، وحذف المفعول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبونه. لماذا؟ لأن ما كسبوه كثير ما يسمى، والعلماء يقولون حذف المعمول يراد منه العموم، يعني ما كانوا يكسبونه من الكفر والشرك والتكذيب بالدين والتكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ثم بين لهم جزاء ذلك: كلا، يعني لا كلمة ردع لهم أنهم لا يصدقون بيوم الدين ولا يوقنون به. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبون عن ربهم، هذا الجزاء. أخذ منها الأئمة أن الحجب هنا عن رؤية الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الإمام مالك بن أنس: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه. وكذلك قال الشافعي: لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا، لأن ألد النعيم في ذلك اليوم من النعيم العظيم المقيم رؤية الله سبحانه وتعالى. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طبعا الرؤية لله سبحانه وتعالى ثابتة متواترة، أن العباد يرونه يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فهي ثابتة بأدلة. لكن الدليل هنا ليس صريحا، يعني من الأدلة الصريحة عن محجوبون استنبط منه العلماء. لذلك الشافعي يقول: لما حجب قوم بالسخط دل على أنهم يرونه بالرضا، لكن هذه رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة، وهذه من أدلتها، مثل قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق. جاء في حديث صريح أن الله يكشف عن ساقه، أضيفت له، لكن في الآية لم تضف له، فيختلفون العلماء: ساق شدة كما يقول ابن عباس، أو عن ساق ساق الرحمن، يختلفون لأن ما أضيفت، لكن يثبتون الصفة. الصفة تكون ثابتة، لكن أحيانا أهل العلم يقولون هذه الآية فيها دلالة أم ليست فيها دلالة، هذا شأن آخر. أما من يؤول الصفات فهو يؤولها من الدليل الصريح وغير الصريح. الأدلة الصريحة يؤول، ليس يؤولونها بل يحرفونها بلا صح. فلذلك أخذ العلماء من هنا أن هذا دليل قوي في رؤية الله سبحانه وتعالى ضمن الأدلة المتواترة الثابتة في عقيدة أهل السنة والجماعة. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. تقدم معنا ما معنى يصلى؟ يعني يعذب أو يحرق بالنار، مثل ما قلت لكم يقال شاة مصلية يعني شويت بالنار، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، يعني هذا جزاء أعمالكم، يعني تعذيبهم في النار جزاء التكذيب، كل هذا لتكذيبهم بالبعث. البعث أمر عظيم في القرآن كما قلت لكم بالأمس، من كذب بالبعث طعن في القرآن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي توحيد الله وفي ذات الله وحكمته، فإنكار البعث أمره عظيم جدا ومن أصول ما يكفر به العبد. انظروا هذا الحشد والاستدلال والرد كله لأجل إنكار البعث. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، مقابل سجين عليين. عليون جمع معناه شيء فوق شيء وعلو فوق علو، الله أعلم بمنتهى. فكتاب الأبرار في عليين، فسر الله سبحانه وتعالى ما هي عليين، قال وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، يعني كتاب مكتوب فيه أعمال أهل الصلاح والبر. هذا من حيث معنى ما هو عليون، أين عليون. السلف كذلك اتفقوا أن كتاب الأبرار في أعلى ما يكون، فيقولون في السماء السابعة عند العرش، فيتفقون على علوه ويختلفون في تحديد منزلته، وهو اختلاف تنوع، فالله أعلم بمنتهى. في عليين مرفوع له مكانة، يشهده المقربون، يعني هذا الكتاب. ولذلك في حديث البراء أن الملائكة تصعد بروح المؤمن إلى السماء، يشهده المقربون، أي يحضر المقربون من الملائكة ذلك المكتوب أو ذلك الكتاب إذا صعد إلى عليين، وهو كتاب أعمال العبد، يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، واستحقوا هذا النعيم لكثرة برهم. هنا علق لفي نعيم تأكيد أن الأبرار لفي نعيم، بإن إن الأبرار لفي نعيم، وبالجملة الإسمية لتفيد الثبوت، وكذلك اللام المؤكدة لفي نعيم، وجعل الوصف معلق على الأبرار من كثر بره، يعني هذا الوصف معلق على ذلك. طيب من نقص فبحسبه، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن كامل، من لبس بظلم له مطلق الأمن، لا مطلق له من الأمن بقدره، ليس له الأمن المطلق لكن مطلق الأمن. على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، الأرائك هي السرر، طبعا هذه السرر مر معنا أنها مزينة بالنمارق وبالحرير وبأنواع النعيم من ما يجلس عليه. ينظرون فيما حولهم من النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني إذا رأيتهم رأيت النعيم في الوجه، يعني ليس هو فقط يأكل يشرب يتلذذ، بل من النعيم ترى في وجهه. فكيف سيكون هذا المنظر يوم القيامة لهم؟ يعني الإنسان ينعم في الدنيا وترى عليه أثار النعمة، تقول ما شاء الله هذا في نظرة النعيم، وهو بشر، فكيف يوم القيامة؟ تعرف قراءتان، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إذا بنيناها المجهول رفعنا نظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. استرسال في نعيمهم، يعني هنا النعيم بلغ منتهاه أنه يرى في الوجه، يرى في الوجه. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون، هنا ذكر الشراب، يسقون من رحيق، طبعا الرحيق هو الخالص من الشراب وهي الخمر، لكن خمر الآخرة مختلفة كما مر معنا، لا لغو فيها ولا تأثيم. لكن خلاصة الرحيق هو خلاصة الشراب، أفضل الشراب، خالص الشراب، وصفوا بأنه مختوم. فما معنى مختوم؟ فسر، خاتمه مسك، ختامه مسك، قراءتان. هو مختوم، يشرب خالص الشراب، إذا خلص في الأخير مسك، يعني تختم بمسك، خاتمه أو ختامه مسك، فهي خمر صافية لا غش فيها، تختم بمسك، يعني حينما يفرغ منها تختم بمسك. وليس معنى خاتمه مسك يعني ممزوج بمسك، يعني الشراب كله ممزوج بمسك، لا، هذا لا يعرف في لغة العرب أن مختوم خاتمه، المختوم هو الممزوج، لا، وإنما آخر الشراب هذا ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذه دعوة للتسابق، والوصف رتب على الأبرار الذين بروا ولم يعصوا وجاهدوا أنفسهم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مأخوذ من التنافس، مأخوذ من الشيء النفيس الذي تحرص عليه الأنفس. هذا الشراب ممزوج ومزاجه من تسنيم، ومزاجه من تسنيم عينا، يعني أن تسنيم هذه عين. لماذا سمي التسنيم؟ تعرفون سنام البعير من أعلى إلى أسفل، المزج هذا اللي مع الشراب نازل من فوق لتحت، مسنم مخلوط، ومزاجه من تسنيم ينزل عليه ويختلط به، من عين في الجنة تسمى تسنيم، من تسنيم عين. المعنى اللفظ هنا أو التسمية مقصودة تسنيم، أنه ينزل من فوق إلى تحت عليه، الله أعلم بصفته بهيئته بمنظره، أنت في الجنة سترى العجب العجاب. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. وهذا وصف يعني شديد، المقربون يوازي أو يتجانس مع وصف الأبرار، لأن عرفنا أن خلص المؤمنين أبرار والملائكة بررة، فهذا الفضل للمقربين الذين بروا، كانوا شديدين البر في الطاعة. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وقولوا إن الذين أجرموا ارتكبوا الجرم وهو الإثم العظيم، الشرك والكفر والتكذيب الموجود في هذه الصورة، يضحكون ضحك استهزاء وسخرية. وإذا مروا بهم يتغامزون، إذن عندهم فعل الضحك معروف ملفوظ وفعل موجود، يعني قولي وفعلي، وأحيانا يتغامزون إذا مروا بهم، يعني بالجفن بالحاجب من غير لا يشعر المؤمنين، فيستخدمون معهم كلا الطريقتين، يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. فكهين، فكهين صفة مشبهة. ما معنى فكهين؟ مرحين، مرح كبر، يتكبرون على المؤمنين وأنهم يعني يصفونهم بأوصاف سيئة، فهم في بطل، مثل قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين اللي تبختر. وفاكهين معناها ناعمين من النعمة، يعني يذهبون يتفكهون في الكلام فيهم مثل ما تتفكه في الفاكهة، والله هؤلاء المؤمنين فيهم وفيهم وفيهم، يتفكهون في المجالس بهم، فهم فاكهين وفكهين، متكبرين متبخترين إذا مروا بهم، إذا انقلبوا إلى أهلهم بعدما فعلوا ما فعلوا، متبختر متفكه بالكلام فيهم، فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني هم الآن يحكمون على المؤمنين، ما خلصوا من ما قالوا لا يحكمون عليهم بالضلال، بل هم ضلوا السبيل. وهذا يجب أن نحذر أهل اللي سماهم الله سبحانه وتعالى أجرموا، والمجرمين الذين يعصون الله سبحانه وتعالى ويشركون به ويفعلون ما يفعلون من تكذيب ومن تقديم الدنيا على الآخرة، ويعصون الله سبحانه وتعالى، لا يريدون الهداية للناس، فماذا يصفون؟ يصفون الناس بأنهم أهل ضلالة المؤمنين لأجل التنفير. وهنا يضعف المؤمن المتردد ويتشكك في إيمانه، بل هم يقولون إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، هم المفسدون ليس المصلحون، قالوا إنما نحن نريد إصلاح. وإذا رأهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني ما أرسلنا هؤلاء على المؤمنين يراقبون أفعالهم يحفظون أعمالهم يكتبون أعمالهم. انعكست الآية هذا في الدنيا، فلما جاء اليوم الآخرة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم متى هذا؟ في الآخرة. لماذا تبادر إلى أذهانكم فاليوم الآخرة؟ لأنكم ترى عايشين في سياق الصورة، ماشين معها، ما في أي إشكال. فاليوم، هذه من بلاغة القرآن حينما يتحدث وينتقل من مقطع إلى مقطع آخر، من تكذيب من صفاتهم، من الرجوع في آخر السورة. فاليوم، التعبير أيضا بتقديم اليوم، يعني لم يقل إن الذين آمنوا من الكفار يوم القيامة، تقديم اليوم بأن هذا اليوم سيقع محقق لا بد منه، واهتمام بهذا اليوم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، وهم في الدنيا كانوا يضحكون الكفار من المؤمنين، لكن الضحك الثاني هي العبرة والعاقبة والنعيم الأبدي. على الأرائك ينظرون. طيب، في الأول قال على الأرائك ينظرون، ينظرون في إيش؟ في نعيم الجنة. وينظرون هنا في أهل الكفر. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني هل جوزي الكفار بأعمالهم؟ هذا سؤال المراد منه تحقيق الوقوع. يعني هل ثوب الكفار؟ الجواب نعم، ثوب الكفار. يعني هل جوزوا على أعمالهم بعد العرض وبعد إدخالهم النار وتعذيبهم فيها وضحك المؤمنين عليهم وهم على الأرائك وهم في الجنة وهؤلاء في النار؟ يأتي السؤال، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الجواب نعم، وهو جواب معلوم، ختمت به الصورة، مشوق جدا. هل ثوب بعد ما تنتهي القصة هل ثوب الكفار؟ نعم، إلى درجة أنك لا تحتاج إلى جواب. الانشقاق، صورة الانشقاق، هذه الصورة تسمى صورة الانشقاق وصورة إذا السماء انشقت. وهذه الأوصاف التي فيها هي أوصاف يوم القيامة. إذا السماء انشقت، الانشقاق هو التصدع، والشق هو فتح منفذ في الشيء. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وعرفنا سابقا أن سبب هذا الانشقاق وتفطر السماء وانفطارها وفتحها إذانا بنزول الملائكة، ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني عن الغمام. الغمام هو الضوء الذي يأتي بعد تشققها. أنت الآن لو في ضوء القمر وفتحت الغرفة، ماذا يأتي لك؟ النور. تفتح النافذة على النور، تشقق على النور. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. يأتي الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهناك كما مر في سورة لا يملكون منه خطابا، ويقوم الروح والملائكة يوم مهيب، يعني يوم عظيم جدا، ينزل الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فهذا اليوم من القرآن وصفه بشتى الأوصاف. وترى هذه الأدلة التي أمامكم في تقرير البعث، والله العامي يخصم بها أشد الناس. إذا جاء مشرك يعبد قبر ولا يعبد فلان ولا يعبد فلان، أي شخص يعبد من دون الله، قل له من يخلق من اللي شقق السماء؟ من اللي نزل المطر؟ من؟ إذا قال لك الولي ولا اليوم ما في مطر خلي ينزل ما يسوي شيء، من اللي خلق؟ من؟ هذه أدلة. ولذلك العلماء يقولون ليس هناك أدلة القرآن. يأتي بعض الناس ويتشقق بأدلة إما فلسفية وأدلة عقلية وما شبه ذلك، دعها، لو كانت نافعة لذكرها الله سبحانه وتعالى. يعني أنت أفصح من كلام الله وأفضل أدلة؟ لا. فأدلة هذه بين أيديكم، إذا السماء انشقت وأذنت لربها، أذنت يعني استمعت، يقول ابن عباس أذنت استمعت. طبعا هذا تفسير بالمعنى، العرب تقول أذن لك في هذا الأمر إذا استمع لك وأنصت ونفذ ما تقول. ولذلك قال وحقت أنها تطيعه. وإذا الأرض مدت، كيف مدت؟ فيها جبال، فيها أودية، فيها أنهار، فيها ما فيها من مما خلق الله سبحانه وتعالى، تمد قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تمد، يقول ابن عباس، كمد الأديم، وتزداد في سعتها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها من الموتى وتخلت عن خلت منه، وهذا مثل قوله تعالى وإذا القبور وإذا بعثرت، تبعثر. ويخرجون من الأجداث، الأجداد ينسلون يأتون إلى وعد الله سبحانه وتعالى. من الطريف الزجاج يقول أنها ألقت ما فيها وتخلت من الكنوز. قال ابن عطية هذه خرجت مع الدجال، يقول هذه سبقت مع الدجال، يعني يوم جاءت القيامة ما فيها شيء الأرض. وهذا معنى بعيد، يعني أخرجت الكنوز ليس هذا المراد. لو لاحظتم كل الآيات تذكر عند القيامة تبعث القبور، هذا هو المعنى، الكنوز ما فيها فائدة، قد تكون وقد لا تكون، هذا ليس لنا. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يعني أطاعته. يا أيها الإنسان، بعضهم يقول هذا الجواب، يعني جواب إذا، يعني فيا أيها الإنسان، لابد من ربط بالفاء. يا أيها الإنسان إنك كادح، وبعضهم يقول الجواب هنا متروك، يعني جواب القسم، وهذا أصح، واختاروا الطبري لأن المعنى معلوم، يعني إذا السماء انشقت وأذنت، وإذا الأرض مدت وأذنت لربها وحقت، لتبعثن لتحاسبن. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الكدح يتصف بأمرين، بشدة وسرعة واجتهاد أيضا. الكدح، إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني ستكدح في هذه الدنيا من ولادته إلى موته، يكدح الإنسان. فملاقيه، العلماء يقولون فملاقيه ملاقي عمله أو ملاقي ربه. الأوفق للآية قولان، الأوفق للآية ملاقي ربه، لأن آيات كثيرة تحدثت عن يوم القيامة وعن لقاء الله وأنه سيلاقي، وكذلك يلاقي عمله، لكن إذا فسرناه بلقاء الله فهو ملاقاة لله وملاقاة لعمله، والأمر اختلاف تنوع. فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. المؤمنون الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم يحاسبون حسابا يسيرا، والكافر عسيرا. ما معنى يسيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أخبر أن قالت: يا رسول الله، من نوقش الحساب يهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب يهلك. فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله سبحانه وتعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. ما معنى هذا الحديث؟ يفسره رواية أحمد من حديث عائشة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قالت له عائشة: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب هلك. وأخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد. معناه الحساب اليسير أن يعرض العمل ويتم التجاوز، والحساب العسير أن يعرض العمل ويحاسب عليه. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. والسرور هنا بسبب أخذه بيمينه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيعطى كتابه وراء ظهره بيده الشمال، كما بينت الآية الأخرى أن في ميمنة وأصحاب المشأمة، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فيأخذه وراء ظهره بشماله. وهذا التنكيل به، ما يستحق أن يعطى الكتاب مباشرة مثل المؤمنين في يده اليمنى مباشرة، إنما تغل يده إلى الخلف واليسرى. فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول: وثبورا. الثبور عند العرب له ثلاثة معاني. يطلقون الثبور على الأرض السهلة، يسمونها ثبور ثبرة، يقولون أرض ثبرة يعني سهلة. ويطلقونه على شيء أنتم دائما تستخدمونه، أنتم تقولون: هذا رجل مثابر. إيش معنى مثابر؟ مجتهد. تقول: ثابرت على الشيء، يعني واظبت عليه واجتهدت فيه. ليس المعنى لا الأول ولا الثاني في الآية، يطلق على معنى ثالث الثبور وهو الهلاك. لأن الثبور يأتي بمعنى الهلاك وما قاربه، مثل: وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا مغلوبا. ويطلق على الحبس الثبر. يعني ثبرت فلان، حبسته. كمان يطلق على الهلاك مثل قوله تعالى: دعوا هنالك ثبورا. يطلق على الحبس أيضا. العوام عندنا إذا كان غضبانا وأراد أن يقول لك كلمة، ماذا يقول؟ انثبر في مكانك، أو انثبر يعني انحبس، يعني احبس، ويقول غضبان هنا بمعنى الهلاك. يعني دعوا ثبورا، يعني وهلك لكن لا ينفع ذلك اليوم. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ومرت معنى: إنه كان في أهله مسرورا. إنه كان في أهله مسرورا. السرور هذا غير السرور الأول. السرور هذا مباهاة، مثل فكهين مسرورا متباهيا بتكذيبه باستهزائه بالمؤمنين. إنه كان في أهله مسرورا، يعني باتباع هواه بالإعراض. ولا ذات السرور ليس فيه شيء، لكن هو مسرور مغرور. إنه ظن أن لن يحور، هذا سبب زهوه. لن يحور، ما معنى يحور؟ يرجع، ويقول ابن عطية أن هذه ليست من لغة قريش يحور. يقول ابن عباس: ما كنت أعرف ما معنى يحور حتى رأيت أعرابية تقول لابنتها حوري حوري، يعني ارجع. ومثل لما قال: ما كنت أعرف ما فاطر حتى سمعت أعرابي يقول: أنا فطرت البئر، يعني حفرتها. هو ظن أن لن يحور، لن يعود إلى الحياة بعد الممات. بلى سيعود، بلى إن ربه كان، يعني بلى إن ربه كان به بصيرا، يعني معنى بلى إن ربه كان به بصيرا يعني يعلم بصيرا بجميع أحواله، بصيرا بأعماله، بنواياه وبتكذيبه هذا. بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم بين الله سبحانه وتعالى أحوال بني آدم أنها تتقلب من حال إلى حال، من كفر إلى إسلام، من مرحلة إلى مرحلة، غير ذلك كما سيأتينا. فلا أقسم بالشفق، وعرفنا سابقا أن لا زائدة للتوكيد، يعني أقسم بالشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس إلى جزء من الليل. طبعا القسم بهذه الحمرة لا شك أنها آية من آيات الله. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. لاحظوا القسم بهذه الأمور ما يقسم إلا بشيء عظيم سبحانه وتعالى. فالحمرة التي تعلو الأفق وتغطي تماما آية من آيات الله، في مثل الظلمة آية، النور آية. هذه الحمرة التي تكون في الأفق إلى أن تغيب بعد مضي ساعة ونصف وكذا، ثم يعلو يأتي البياض العام. والليل وما وسق، وسق يعني جمع، ومنه الوسق اللي نقيس به الكيل، نقول هذا 5 أوسق 6 أوسق، لأنه يجمع الطعام بداخله. والليل وما وسق يعني وما جمعه، لأن الليل يجمع، إذا غطى الظلام بدت الناس ترجع إلى أماكنها، البهائم تأوي إلى أوكارها وإلى أماكنها. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، يعني اتساقه اجتماعه واستواءه، فمن الليلة 13 يبدأ القمر يكمل، حتى بعد ذلك يتدرج. آية هذا المقسم عليه: لتركبن، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في قراءة، لتركبن طبقا عن طبق، خطاب للمؤمنين. يعني تغير هنا الخطاب بفتح الباء والتاء والباء أو بضم الباء، لتركبن طبقا عن طبق، يعني حال عن حال. وهذا عام في كل الأمور، من شدائد وأحوال وأهوال وموت وبعث، من رخاء من شدة، كل هذه طبق عن طبق. فما لهم لا يؤمنون، هذا عاد الخطاب للكفار يعني بعد هذه الأدلة، فما لهم لا يؤمنون، فيوحدون الله سبحانه وتعالى. إذا قل لا يؤمنون المراد التوحيد، وإذا ذكر فجورهم وإجرامهم فهو الشرك. ولذلك لو تلاحظون كثيرا ما يفسر ابن عباس في حال الكفار بالشرك، تقول لماذا خصص الشرك؟ لأنه أعلى شيء، وإذا ذكر الإيمان ذكر التوحيد، والإيمان بالله سبحانه وتعالى أعلى شيء. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. السلف يفسرونها بمعنيين: لا يصلون، وهذا يتطلب منهم التوحيد والإيمان ثم الصلاة، لأن الصلاة شعار الإسلام، أو لا يخضعون بمعنى السجود اللغوي. بل الذين كفروا يكذبون، هنا أظهر الوصف بدل الإضمار، يعني سبب تكذيبهم كفرهم. والله أعلم بما يوعون، يوعون يجمعون، ومنه سمي الوعاء وعاء لأنه يجمع ما بداخله الأوعية. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فجعل جزاهم هذا لإيمانهم ولعملهم الصالح. وكثيرا ما يقرن الإيمان بالعمل، لا يستقيم إيمان عبد إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى لا شريك له وبالعمل. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون في الإيمان قول وعمل، لهم أجر غير ممنون. نكر أجر لسببين، لعظمه ولأنه أجر كل بحسبه، غير ممنوع غير منقوص ولا مقطوع. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ننتقل لسورة البروج. يقول الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج. البروج، سورة البروج سميت بهذه التسمية الوحيدة، وهي سورة مكية بالاتفاق. الله سبحانه وتعالى أقسم، قال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. هذا القسم في الثلاثة ألفاظ قسم بأمور عظيمة على شيء سيأتي بعد قليل. لاحظنا في القسم أن الله يقسم بشيء عظيم على أمر مهم. والسماء ذات البروج، لماذا أقسم بالسماء ذات البروج؟ أحيانا يقسم بالسماء لوحدها، وأحيانا بوصف السماء ذات البروج. البروج هي المنازل، لأن القمر يسير في 28 منزلة يقطعها في ليلتين وثلث ويختفي في ليلتين، هذا تمام الشهر. والشمس مسيرها في كل برج شهر. فالسماء هذه ليست سماء مجردة، بل ذات بروج، ذات قصور، برج، منزلة الأفلاك تمشي فيها، فقسم عظيم. واليوم الموعود وهو يوم القيامة، وشاهد ومشهود. لماذا أقسم بشاهد ومشهود؟ لأن الشهادة أمرها عظيم. وهنا مثل ما عرفناكم سابقا في النازعات وغيرها أن العلماء يختلفون اختلاف كبير، يعني مثلا هنا اختلفوا على أكثر من 20 قولا، من هم الشاهد ومن هم المشهود. والخلاف الموجود هذا هو اختلاف أمثلة، والأمر مفتوح حتى لكم أنتم، قولوا شاهد ومشهود. فالموجود في كتب التفسير أمثلة، فيقول إنسان من راجح؟ ما في ترجيح. لماذا هذا الخلاف؟ هي أمثلة. ولذلك السلف لا ينكر بعضهم على بعض القول الآخر، بل تجد الواحد يقول بخمسة أقوال. ولذلك هذه أمثلة فقط. فمثلا شاهد ومشهود، بعضهم يقول الشاهد الله سبحانه وتعالى، والمشهود عليه يوم القيامة. النبي شاهد، أمته شاهدة ومشهودة أيضا، ويوم عرفة مشهود، إلى غير ذلك من الأشياء. فما يذكر من هذه الأقوال كلها تمثيل أو مثلات كما يقول أهل التفسير وشاهد ومشهود. أين جواب هذا الأمر؟ جواب القسم العلماء مختلفون، منهم يقول إن بطش ربك لشديد، إنه هذا الجواب، وبعضهم يقول قتل أصحاب الأخدود، وبعضهم يقول أن الجواب حذف. ولا شك أن الجواب ممكن سواء قلنا محذوف أو موجود يعني مقدر، فقتل أصحاب الأخدود يعني الله أقسم على هذه الأمور في شأن هذه القصة، قتل أصحاب الأخدود. طبعا الأخدود يعني من حيث اللغة هي فعول مثل أسلوب، هي الشق في الأرض، الأخدود هي الشق في الأرض. طبعا قصتهم عجيبة، جاءت في صحيح مسلم خلاصتها أن أحد الملوك قال له الساحر عنده ائتيني بغلام أعلمه السحر حتى يورث السحر بعده، فجاء الغلام للساحر يعلمه السحر، وكان يمر في طريقه على راهب، وكان هذا الراهب مؤمن ويعلمه الحق، والغلام أعجبه كلام الراهب صار يتأخر على الساحر، فكان الساحر يضربه، فقال له الراهب إن تأخرت على الساحر قل أخرني أهلي، وإن تأخرت على أهلك قل أخرني الساحر، عشان لا يضرب مرة أخرى. المهم اكتشف الملك، قصة طويلة في صحيح مسلم، اكتشف الملك إيمان هذا الشخص الطفل الغلام، فأراد أن يقتله، حاول في قتله ما استطاع، إلى أن وصل آخر الأمر أنه بعثه في سفينة ليلقوه في البحر، فغرقت السفينة وجاء الغلام، يعني لا توجد حيلة لقتل الغلام. الغلام قال له إن أردت أن تقتلني خذ سهم وقل باسم ربي هذا الغلام واصلبني على جذع شجرة واقتلني، تقتلني هنا. يعني تشوف ملك سيسمع إلى طريقة قتله من الغلام، يعني تصور هذا الملك ما لقي حيلة يقتل هذا الغلام، ما قدر يقتله، فطبق هذا فقتله، فآمن الناس كله، فنصب أخدودا ووضعهم فيها، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود يعني أنها متقدة نار ويستدام إيقادها. فقتل، فالنار ذات الوقود بدل من الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود يرون تعذيبهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فعذبوهم وقتلوهم، ثم قال الله سبحانه وتعالى في شأن فتنة المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، الفتن هو عرض الذهب على النار لاختباره، وهنا يبتلون المؤمنين ليرجعوا عن دينهم، فهي فتنة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا أين لهم عذاب جهنم وعذاب الحريق؟ في الآخرة، واضح في جهنم، لكن لماذا كرر هم في عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق؟ لماذا يكرر الثاني عذاب الحريق؟ طب النار تحرق. هنا تأتي عادة القرآن في تكرير العذاب، أن العذاب يبدأ ويعاد عليه، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فينتقلون من عذاب إلى عذاب. لماذا قال في السابق لابثين فيها أحقابا؟ يعني حقب عذاب، حقب عذاب، عذاب غير الأول. الآن فسرتها هنا، يعني الحقب الأول عذاب جهنم، الحقب الثاني الحريق، العقب الثالث كذا، نوع من العذاب هكذا، وآخر من شكله أزواج. فعذاب جهنم ليس نار فقط، نار سأرهقه صعودا في جهنم هكذا يعذب. والدرك الأسفل هذا مكان، فالعذاب متجدد، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. عرفنا معنى الفوز هو الظفر، ووصفه بالكبير لأنه زحزح عن النار ودخل الجنة، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. إن بطش ربك لشديد، لما ذكر تعذيبهم لأصحاب الأخدود توعدهم الله سبحانه وتعالى، أنتم بطشتم بالناس لكن بطشكم بطش دنيا. السحرة لما قال لهم فرعون سأعذبكم وأصلبكم في جذوع النخل، قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني عذابك هذا كله في الحياة الدنيا، تقضي في الحياة الدنيا لكن ليست لك الآخرة. إن بطش ربك لشديد، البطش هو الأخذ بعنف وشدة، ويكون للعقاب المؤلم الشديد. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. يبدئ ويعيد العذاب، لأن الآن تفسير للبطش، إن بطش ربك لشديد، إنه يبدئ ويعيد، ومن إبدائه وإعادته عذاب جهنم وعذاب الحريق. يبدئ ويعيد، وبعضهم يقول يبدئ ويعيد الخلق، هذا المعنى ممكن أن يدخل في الآية لا إشكال، لكن ليس هو المقصود. وهنا يا أخوان يجب أن نعرف أن مقصود الآية بالأصالة أهم من يبين، ثم ما يدخل بعد ذلك لا إشكال فيه حتى لا يذهب المعنى الأساسي. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. الغفور شديد الغفران، فعول صيغة مبالغة، والودود فسره ابن عباس بالحبيب، يتحبب لعباده، يحبهم ويحبونه. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. والمجيد وصف لذو العرش وهو الله سبحانه وتعالى، فهو المجيد. وفي قراءة ذو العرش المجيد بالكسر تكون وصف للعرش. ثم كعادة القرآن يذكر للمعرضين آية وللمؤمنين تسلية. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ ذكر صنفين أعرضوا، ماذا حصل بهم؟ بل الذين كفروا في تكذيب، مثلكم أنتم أيها المخاطبون من الكفار وقت التنزيل، ماذا حل بهم؟ بل فرعون وثمود، بل الذين كفروا، وبين سبب الكفر هو سبب التكذيب والكفر في تكذيب، والله من ورائهم محيط، يعني أحاط بهم سبحانه وتعالى، فأهلكهم وعذبهم وسيأتون يوم القيامة بخزي أعمالهم. بل هو قرآن مجيد، يعني ما نزل حق في قرآن مجيد، يعني كريم عند الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كريم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، في لوح محفوظ سبق معنا في كتاب مكنون في لوح محفوظ، فهو عنده سبحانه وتعالى هذا الكلام، ونزل على الناس. هذا تعظيم لشأن القرآن وما جاء فيه. طيب إن شاء الله نكمل بعد الصلاة، عندنا وقت إن شاء الله كافي. وما نقموا منهم، أي نعم، معنى وما نقموا منهم يعني الانتقام والتعذيب لهم، إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني لم ينتقموا، لم ينقموا منهم ويعذبوهم ويؤاخذوهم بإيمانهم إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. فأتى بثلاثة أسماء: الله لأنه هو المألوه المعبود، والعزيز أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعزة، آمنوا به فهو العزيز سبحانه وتعالى القادر على نصرهم وقد انتصر لهم. الحميد يعني المحمود، فالمفسرون يقولون الحميد هنا بمعنى المحمود في أفعاله وإحسانه للخلق. فنقموا منهم، يعني ما نقموا يعني هذا مما يؤاخذونه عليهم. ما المأخذ على المؤمنين حتى ينتقموا منهم؟ أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. فهذه ليست مما ينقم، فهو الله المألوه المعبود وحده، وهو العزيز القادر على نصره. الحميد المحمود في صفاته وإحسانه لخلقه. نقموا لأنهم آمنوا بالله، ليقول أنهم ما نقموا منهم لشيء من الدنيا والمصالح وما أشبه ذلك، إلا لإيمانهم بالله. مثل ما قال: إنهم فتية آمنوا بربهم، يعني ما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله. وهذا تشنيع لحال وصفهم، تشنيع لحال وصفهم الذي له ملك السماء. أنا أحيانا بعض الآيات أتركها لأنها مرت معنا، تكون يعني في الدروس السابقة، فلتكون واضحة يعني في التفسير. نعم، في سؤال وفي جائزة. طيب، نبي نختار سؤال صعب مرة ما حد يقدر يجاوب عليه، عشان طيب ما معنى شاهد ومشهود؟ يعني يصدق على كل شاهد شهد ومشهود حضر، صحيح؟ أجل تعال خذ كتاب.